أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في تحقيق المعاني الحرفية، واتضح لدينا أن العلماء قد تسالموا على أن الوضع في الحروف من قبيل الوضع العام، وإنما الذي وقع الخلاف فيه كان في الموضوع له والمستعمل فيه الحرف. فالمشهور تبعا للشريف الجرجاني ذهبوا إلى خصوصية الموضوع له والمستعمل فيه، فيكون الحرف موضوعا بالوضع العام والموضوع له الخاص والمستعمل فيه الخاص. واختار التفتزاني عمومية المعنى الموضوع له، إلا أنه التزم بخصوصية المستعمل فيه، بينما خالف في ذلك الآخند الخراساني رحمة الله عليه، فذهب إلى العمومية وضعا وموضوعا له ومستعملا فيه. هذه هي الأنظار كانت في تحقيق المعنى الحرفي، وأنه تحت أي قسم من الأقسام الأربعة يندرج. وعليه فعند الآخند لا يكون المعنى الحرفي من مصاديق القسم الثالث من أقسام الوضع، بل من قبيل القسم الأول. وبعد ذلك دخلنا فيما أقامه الآخند من برهان لإثبات عدم خصوصية في المعنى الحرفي، حيث إن الخصوصية المدعاة إما أنها خصوصية خارجية وإما أنها خصوصية ذهنية. أبطلنا كون الخصوصية خصوصية خارجية، إذ كثيرا ما لا يكون المعنى الحرفي في الخارج يكتسب خصوصية كما في الأمثلة التي ذكرتها. وصل الكلام إلى الخصوصية الذهنية، وهنا لابد قبل المناقشة في استيجاب الخصوصية الذهنية للمعنى الحرفي في تخصصه، لابد أن نتعرف عليكم السلام على الوجه في وجود خصوصية ذهنية في المعاني الحرفية. وهذا المطلب بحاجة إلى تقديم مقدمة حاصلها أنه في عالم الخارج والأعيان الموجودات تنقسم إلى قسمين: موجود هو الجوهر، وموجود هو العرض، أو فقل هناك موجود لا في موضوع، وهناك موجود في موضوع. الأول يسمى بالوجود الجوهري، والثاني يسمى بالوجود العرضي. عين هذا التقسيم يتأتى إذا انتقلنا من عالم الخارج والأعيان إلى عالم الذهن. أيضا في عالم الذهن يوجد وجود للجوهر ووجود للعرض. غاية الأمر الوجود الجوهري الذهني لا يكون إلا وجودا ارتساميا، بمعنى أن ما يسمى في الذهن جوهرا ذهنيا هو أعم من الوجود الجوهري الخارجي والوجود العرضي الخارجي، لأنه على التقديرين دور الذهن هو دور الارتسام، فزيد الذي في الخارج يرتسم له صورة في الذهن، هذه الصورة تكون جوهرا ذهنيا، والبياض الذي في الخارج يتصوره الذهن مستقلا ويرتسم له صورة مستقلة في الذهن. فهذا المرتسم الذهني للعرض الخارجي هو جوهر ذهني، لأنه على كلا التقديرين له وجود منحاز مستقل، بلا فرق بين أن يكون المرتسم منه جوهرا خارجيا أو أن يكون المرتسم منه عرضا خارجيا. لا فرق في الذهن بين صورة الجوهر الخارجي وصورة ماذا؟ العرض الخارجي. على كلا التقديرين هذه الصورة في الذهن لها وجود منحاز مستقل، فيقال لها جوهر ماذا؟ ذهني. فالجوهر الذهني أعم من الجوهر الخارج، بل الجوهر الذهني أعم من الجوهر الخارجي والعرض الخارجي معا، لأن الصور الذهنية للممتنعات جواهر. ليش؟ لأن لها في الذهن صورة مرتسمة منحازة مستقلة. أنت الآن في ذهنك لا يوجد صورة لاجتماع النقيضين؟ كيف لا وقد تحكم على اجتماع النقيضين بالاستحالة؟ وبعبارة أخرى، الجوهر الذهني أعم من أن يرتسم من موجود خارجي الذي يقال له المعقولات الأولى، أو أن يرتسم من مفاهيم ذهنية التي يقال لها المعقولات الثانية، أو أن يرتسم من مقايسات بين ما لا وجود له وما له وجود كصور الممتنع بالذات. هذه كلها نسميها ماذا؟ جوهر ذهني. فحقيقة الجوهر الذهني أن وجوده في الذهن وجود ارتسامه، وله استقلالية. هذا الجوهر الذهني. أما العرض الذهني فهو صورة من إبداعات النفس واختراعاتها. الجوهر يتصيده الذهن ويرسمه من الخارج، أما العرض لا، ليس له ما بإزاء. العرض الذهني نتكلم، ليس له ما بإزاء في الخارج، وإنما هو من مخترعات الذهن التي تكون قائمة بحاشيتين كالمعاني النسبية. فالنسبة لا وجود لها في الخارج. في الخارج يوجد زيد ويوجد غرفة، لا يوجد في الخارج شيء اسمه نسبة، وإنما الذهن يخترعها متقومة بحاشيتيها بطرفيها. فالعرض الذهني يختلف عن الجوهر الذهني في أي شيء؟ في أن الجوهر الذهني له وجود مستقل منحاز، العرض الذهني وجوده الذهني يقوم بماذا؟ بطرفين، بحاشيتين، بمنتسبين. فنسبة الابتداء نسبة قائمة بين المبتدأ منه والمبتدأ، ونسبة الظرفية نسبة قائمة بين الظرف والمظروف، ونسبة الانتهاء كذلك. فجميع المعاني النسبية من هذا القسم الثاني الذي سميناه ماذا؟ العرض الذهني، الذي يفترق عن الجوهر الذهني أن الجوهر الذهني وجوده ارتسامي، والعرض الذهني وجوده إبداعي اختراعي، لكنه ليس له وجود مستقل لا في الذهن ولا في الخارج. واضح؟ ركز معي، هذا المطلب في غاية الأهمية. بناء على هذه المقدمة، فالمعاني الحرفية أين تندرج؟ تحت أي قسم؟ تحت القسم الثاني. فإذا اندرجت تحت القسم الثاني فهذا يعني أنه ليس لها وجود مستقل، بل تلحظ آلة للغير. شوف الآن نحن في أي صدد، لأن المصنف ماذا قلنا؟ قال لهم أن هذه الخصوصية إما خصوصية خارجية أو خصوصية ذهنية. أبطلنا الخصوصية الخارجية، الآن نريد أن نصور كيف يكون عندنا خصوصية ذهنية قبل أن نناقش. لما كانت المعاني الحرفية لا استقلال لها بل تلحظ آلة للغير، فهنا قد يتوهم جزئية المعاني الحرفية وتنشأ جزئيتها من تقيدها بلحاظها آلة للغير. إذن من أين نشأت لماذا قالوا بجزئية المعنى الحرفي؟ لأن المعنى الحرفي يلحظ آلة لغيره. فلأن الحرف في الذهن متقيد بلحاظ الآلية يتوهم أنه صار جزئيا، بخلاف المعنى الاسمي فإنه جوهر ذهني له وجود منحاز مستقل. واضح الفكرة صارت؟ فالاسم هو الجوهر الذهني والحرف هو العرض الذهني، وفرقنا بين الجوهر الذهني والعرض الذهني في أي شيء؟ أن هذا وجود ارتسامي استقلالي وهذا وجود إبداعي قائم بطرفين، فيلحظ آلة للغير فصار جزئيا. فهذا غاية ما يمكن أن يقال في توجيه اكتساب المعنى الحرفي لجزئية ناتجة من الذهن. فهل يمكن لنا أن نوافق على ذلك أم لا؟ المصنف رحمة الله عليه يسجل على دعوة صيرورة المعنى الحرفي جزئيا ذهنيا إشكالات ثلاثة، يسجل عليهم إشكالات ثلاثة. الإشكال الأول، حاصله أننا في مقام الاستعمال نحن بحاجة إلى تصور المعنى. ليه؟ لأن حقيقة الاستعمال عبارة عن إفناء اللفظ في المعنى، فلا بد من تصور المعنى. فإذا كان المعنى في مقام الاستعمال لا بد من تصوره، والتصور هو عين اللحاظ، اللحاظ الذهني هو التصور، فإذا كان المعنى الحرفي بحسب ما تقدم قبل قليل مقيدا باللحاظ الذهني، أي لحاظ الحرف آلة للغير، مش هكذا في المقدمة ذكرنا؟ فإذا يوجد تصوران ولحاظان، لحاظ مقيد للمعنى الحرفي، وهذا ما فرضناه في المقدمة أن المعنى الحرفي يلحظ آلة للغير. هذا اللحاظ الأول هو اللحاظ المقوم للمعنى الحرفي. اللحاظ الثاني هو اللحاظ المقوم لمرحلة الاستعمال، حيث أثبتنا قبل قليل أنه في الاستعمال لا بد من لحاظ المعنى. فحينئذ نسأل، هل هذان اللحاظان يرجعان إلى لحاظ واحد، يعني اللحاظ المقوم للاستعمال هل هو عين اللحاظ المقوم للمعنى الحرفي أم أنه غيره؟ ما عندنا الشق ثالث، إما عينه وإما غيره. إن قلت هو عينه فيلزم الدور أو الخلف، ترى لابد، يعني حتى لا نقول كما قال الخضر لموسى لن تستطيع معي صبر، هذه الكفاية، يعني لابد الإنسان يطالع ويدقق فيما يقال حتى يفهم الكفاية على حقيقتها. أكرر، في المقدمة ماذا أثبتنا؟ أن المعنى الحرفي من خصوصياته أنه يلحظ آلة للغير. فهذا لحاظه آلة للغير، إذا كان موجب لخصوصية المعنى الحرفي، والمعنى الحرفي يتقوم به. طيب نأتي إلى الاستعمال، عندما أستعمل لفظ ألا يشترط في الاستعمال أن ألحظ المعنى؟ فإذا عندي كم لحاظ؟ لحاظان، لحاظ مقوم للمعنى الحرفي ولحاظ مقوم للاستعمال. فنسأل، هل اللحاظ المقوم للاستعمال هو عين اللحاظ المقوم للمعنى الحرفي أم هو غيره؟ لا يوجد شق ثالث. إن قلت هو عينه يلزم الدور أو الخلف. توضيحه أن مرحلة الاستعمال متأخرة رتبة عن أي مرحلة؟ عن مرحلة الواضح. أول شيء نضع، ثم بعد ذلك ماذا؟ نستعمل، بلا فرق بين الاستعمال الحقيقي والاستعمال المجازي. مرحلة الاستعمال في المعنى الحقيقي واضح، يعني لابد أن يوضع ثم أستعمله. في المجازي أيضا، لماذا؟ لأن المجاز، المعنى المجازي لابد أن يلحظ فيه العلقة مع المعنى الموضوع له الحقيقي. فعلى كل تقدير مرحلة الاستعمال متأخرة عن مرحلة الواضح. فإذا كان اللحاظ المقوم للاستعمال هو عين اللحاظ المأخوذ في المعنى الموضوع له، فنكون قد أخذنا ما في الرتبة المتقدمة في الرتبة المتأخرة. فيصبح ما هو متقدم ماذا؟ متأخرا. واجتماع التقدم والتأخر في شيء واحد هو اللب وحقيقة امتناع الدور. دور ليش ممتنع؟ عندنا آية أو رواية تقول الدور ممتنع، دور ممتنع امتناعه يرجع إلى أن الشيء الواحد يكون متقدما ومتأخر، وهو خلف خلاف الفرض. ما فرضناه متقدما صار متأخرا، وما فرضناه متأخرا صار متقدما. فإذا الشق الأول مستحيل وباطل. ما هو الشق الأول؟ أن يكون اللحاظ المقوم لمرحلة الاستعمال هو عين اللحاظ المقوم للمعنى الحرف الموضوع له. أما الشق الثاني أن يكون مغاير. في صورة المغايرة صحيح لا يرد إشكال الدور أو الخلف، لكن نحن لا نشعر في قرارة أنفسنا عند الاستعمال للمعاني الحرفية أنه يوجد عندنا لحاظان، فقط نلحظ المعنى، لأن أننا نلحظ ذات المعنى مع لحاظه مع لحاظ آخر، فهذا بالضرورة باطل. فخلاصة الإشكال الأول للمصنف هو أن الخصوصية الذهنية إذا كانت موجبة لصيرورة المعنى الحرفي جزئيا بأن يكون الحرف موضوعا للمعنى مقيدا باللحاظ، للزم إما الخلف أو ما هو باطل بالضرورة ولا نشعر به. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني أنه لو كان المعنى الحرفي موضوعا للمعنى، لو كان الحرف موضوعا للمعنى المقيد باللحاظ الذهني لترتب على ذلك تالي فاسد، ألا وهو عدم تحقق الامتثال. لو قال المولى سر من قم إلى طهران وقلنا لفظة من ولفظة إلى التي هي ماذا؟ التي هي من الحروف. لو قلنا موضوع للابتداء والانتهاء المقيدين بماذا؟ باللحاظ الذهني. والمقيد باللحاظ الذهني نظير الكلي العقلي، والكل العقلي ينطبق على الخارج لا ينطبق على الخارج، فلا يتحقق الامتثال في الخارج. توضيح ذلك، قرأنا في المنطق أن الكل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: كل طبيعي، وكل منطقي، وكل عقل. عندما يقال الإنسان كلي، طارة نقتصر في النظر على ذات الموصوف بالكلية. الموصوف بالكلية في هذه الجملة ما هو؟ الإنسان. فطارة نقتصر بالنظر على ذات الموصوف بالكلية، هذا ماذا نسميه؟ بالكل الطبيعي. وقالوا بأن الكل الطبيعي يوجد في الخارج بوجود أفراد. وأخرى نقتصر في النظر على الوصف. ما هو الوصف؟ الكل الذي هو ما لا يمتنع فرض صدقه على كثير، فهذا يقال له الكل المنطقي، لأن مقصود المناطق من الكلية هذا الذي لا يمتنع فرض صدقه على كثير. وإذا لاحظنا مجموع الوصف مع الموصوف، أي الإنسان المقيد بالكلية، هذا نسميه بالكل العقل، لأنه لا موطن له إلا العقل، لأن الكل المنطقي لا وجود له في الخارج. كل المنطقي له وجود في الخارج، ليه؟ لأن الذي في الخارج لا يوجد إلا إذا تشخص، وإذا تشخص لا يكون كليا. فالكل المنطقي لا وجود له في الخارج، فالمقيد بما ليس له وجود في الخارج، بل ليس له وجود إلا في الذهن، لا ينطبق على الخارج. الذي ينطبق على الخارج ما هو؟ الكل الطبيعي فقط. فالكل المنطقي والكل العقلي لا وجود لهما في الخارج. المصنف هنا يقول المعنى الحرفي عندكم من وضعت لأي معنى؟ للابتداء المقيد بحسب الفرض، للابتداء المقيد باللحاظ الذهني، بالابتداء الملحوظ آلة للغير. الملحوظ يعني لحاظ، يعني لحاظ ذهني. فالابتداء قيد بأمر ذهني، فيصبح نظير أي كل الكل العقلي، لأن الكل العقلي هو الإنسان المقيد بالكل المنطقي الذي هو أمر ذهني. فكما أن الكل العقلي لا ينطبق على الخارج، كل مقيد بأمر ذهني لا ينطبق على الخارج. فما في بعض الحواشي من الإشكال على المصنف أنك جعلت المعنى الحرفي كل عقلي، وهذا خلاف الاصطلاح. المصنف في درسه قال لطلابه مقصودي من الكل العقلي كل مقيد بأمر ذهني، لا خصوص المقيد بوصف الكلية لوحدة المناط. الكل العقلي المنطقي في المنطق لماذا لا يصدق على الخارج؟ لأنه مقيد بأمر ذهني. خب، ما نحن فيه المعنى الحرفي صار مقيد بأمر ذهني، لأن من موضوع بحسب الفرض للابتداء الملحوظ آلة للغير، فمقيد بأمر ذهني، والمقيد بأمر ذهني لا ينطبق على الخارج. فإذا قال المولى سر من قم إلى طهران، لا يتحقق الامتثال، لأن ما آتي به في الخارج لا ينطبق عليه ماذا؟ المعنى الحرفي، لأن ما آتي به في الخارج ليس مقيدا بأمر ذهني كي ينطبق عليه المعنى الحرفي، فلا يتحقق الامتثال. إن قلت الأمر في هذا الإشكال سهل، فنقول المعنى الحرفي وضع، الحرف وضع لمعنى مقيد بأمر ذهني، لكن حين الاستعمال نجرده عن الأمر الذهني فينطبق على الخارج ويتحقق ماذا؟ الامتثال. يجيب الماتن عن ذلك أنه أولا المستعمل لا يشعر بالتجريد، يعني بالله عليك الآن عندما تستعمل الحرف هكذا تفكر لابد أن أجرده ثم أستعمله، لا أحد يشعر بهذا التجريد. ثانيا لو كنا يا أخي نشعر به يلزم أن يكون الاستعمال ماذا؟ مجازيا، لأنك وضعت اللفظ للمعنى المقيد بالأمر الذهني وفي الاستعمال جردته فاستعملته في غير ما وضع لا، فيلزم أن يكون الاستعمال مجازيا. ففي قولي سر من البصرة إلى الكوفة في مجاز، وهذا بالبداهة باطل. واضح صار الإشكال الثاني؟ إذن الإشكال الثاني أنه يترتب لو كان الحرف موضوعا للمعنى المقيد باللحاظ الذهني يلزم أن لا ينطبق على الخارج إلا بالتجريد، وإذا جردنا ماذا يلزم؟ يلزم التجوز. الإشكال الثالث للمصنف هذا الذي سميناه سابقا باءك تجر وباءنا ماذا؟ لا تجر، هذا من هذا القبيل. في المقدمة التي قدمناها بماذا يمتاز الاسم عن الحرف؟ الاسم له وجود مستقل والحرف ليس له وجود مستقل. طيب إذا كان لحاظ عدم الاستقلالية مقيدا للحرف ومخصصا له، طيب لماذا لا يكون لحاظ الاستقلالية مقيدا للاسم ومخصصا له؟ وبعبارة أخرى أن لحاظ الشيء مستقلا ولحاظه آل للغير إما أن يدخلا معا في المعنى ويخصصانه، وإما أن يخرجا معا عن المعنى ولا يخصصانه. فليش اللحاظ الآلي جعلته مخصص واللحاظ الاستقلالي لم تجعله مخصص؟ كلاهما لحاظ، غاية الأمر متعلق اللحاظ يختلف، متعلق التصور يختلف. هذا نلحظه ونتصوره آلة للغير، وهذا نلحظه ونتصوره ماذا؟ مستقلا. في كليهما يوجد لحاظ، فلماذا جعلت اللحاظ الآلية مخصصا للمعنى الحرفي ومقيدا له ولم تجعل لحاظ الاستقلالية مخصصا للمعنى الاسمي ومقيدا له؟ هذا معنى باءك تجر وباءنا لا تجر. فإما أن نلتزم بتقييد المعنى بهما معا أو نلتزم بتجريد المعنى عنهما معا، لا وجه للتفريق بينهما. هذا تمام الكلام في الإشكالات الثلاثة للمصنف على دعوى نشوء جزئية المعنى الحرفي من تقييده باللحاظ الذهني، فيتبين أن اللحاظ الذهني لا يكون مخصصا للمعنى الحرفي. وعلى هذا الأساس نصل إلى النتيجة التالية، أنه لا فرق عند الماتن بين الاسم وبين الحرف في كون الوضع والموضوع له والمستعمل فيه فيهما واحدان، وهو العمومية. طبعا هناك مناقشة سوف تأتي، نقرأ هذا المقدار. خب، والتحقيق حسب ما يؤدي إليه النظر الدقيق أن حال المستعمل فيه والموضوع له فيها، فيها في الحروف، حالهما في الأسماء، يعني المستعمل في حالهما، يعني حال المستعمل فيه والموضوع له في الأسماء، يعني كما أن في الأسماء لا يوجد خصوصية، في الحروف لا يوجد خصوصية. وذلك الشروع في البرهان، وذلك لأن الخصوصية المتوهمة إن كانت هي الموجبة لكون المعنى المتخصص بها جزئيا خارجيا. خب، هذا الشق الأول من كلامه، إما جزئية خارجية أو جزئية ذهنية. الآن الجزئية الخارجية، فمن الواضح أن كثيرا ما لا يكون المستعمل فيه في الحروف جزئيا خارجيا، كما قلنا في سر من البصرة إلى الكوفة في أدوات الحروف الواقعة تلو الأوامر والنواهي، أو في الفعل المضارع المستعمل للاستقبال أو الحال، بل يكون كليا. خب، أمس ذكرنا، ولذا التجأ بعض الفحول، يعني الشيخ محمد طقي صاحب الحاشية على المعالم، لما رأى أنه في الخارج مرة يكون جزئيا ومرة يكون كليا، جاء بجامع بينهما. ما هو؟ يقول: ولذا التجأ بعض الفحول إلى جعله جزئيا إضافيا، وهو كما ترى، أتصور ما شرحناها بعد، وهو كما ترى الإشكال على الشيخ محمد طقي أن تسميته بجزئي. نحن الآن كلامنا ليس في التسمية، لأن الجزء الإضافي في الواقع ماذا؟ قد يكون كليا، لأن الجزء الإضافي أعم من الجزء الحقيقي والكلي، فلا يثبت لنا أن المعنى الحرفي يكون جزئيا. يعني تغير الاسم من جزئي إلى جزئي إضافي لا يحل لنا المشكلة، ما دام الجزء الإضافي قد يصدق على الكلي. فإذا كان كليا فلا يكون المعنى الحرفي جزئي، تغيير الأسماء لا يؤثر في واقع المطلب. واضح الفكرة؟ هذا معنى قوله وهو كما ترى. هذا الشق الأول، إن كان جزئية خارجية، وإن كانت هي الموجبة لكونه جزئيا ذهنيا. حيث، هذه حيث بيان للمقدمة التي ذكرتها في مسألة الجواهر والأعراض، يريد أن يبين أنه كيف، من أين ينشأ الجزئية الذهنية. تنشأ الجزئية الذهنية من تقييد المعنى باللحاظ الآلي، يعني بالتصور، باللحاظ الذي هو أمر ماذا؟ ذهني. حيث إنه لا يكاد يكون المعنى حرفيا إلا إذا لوحظ حالة لمعنى آخر ومن خصوصياته القائمة به، ويكون حاله كحال العرض، العرض الخارجي، كما أن العرض الخارجي يحتاج إلى موضوع لأنه موجود فيه موضوع، المعنى الحرفي في الذهن يحتاج إلى طرفين، إلى حاشيتين. فكما لا يكون في الخارج إلا في الموضوع، كذلك هو، يعني المعنى الحرفي لا يكون في الذهن إلا في مفهوم آخر. شوف، قال: فكما لا يكون، من هو الذي لا يكون؟ العرض. قيده في الخارج، لأن العرض الذي في الذهن ماذا قلنا عنه؟ جوهر، له وجود ارتسامي مستقل. ولذا العبارة جدا متينة، بهذا البيان الذي شرحته صار واضح. ولذا، يعني لأجل أن المعنى الحرفي يكون حال للغير، ولذا قيل في تعريفه بأنه ما دل على معنى في غيره. طبعا في المعنى الحرفي، في تفسير هذا التعريف يوجد نظريات. في نظرية منسوبة للشريف الرضي، أو منسوبة للرضي شارح الكافية والشافية في النحو، له عبارة مجملة حملوها على عدة معاني. واحدة من المعاني التي حملوها عليها أن الرضي في شرح الكافية يرى أن المعاني الحرفية لا معنى لها، بل حالها حال علامات الإعراب، علامات الإعراب الفتحة والضمة لا معنى لها، وإنما علامة على المعنى. ففرق بين شيء يكون له معنى وبين شيء يكون علامة على المعنى. فالرفع علامة على الفاعلية، النصب علامة على المفعولية، علامة على المعنى. طبعا هذه النظرية واضحة البطلان، يعني خلاف المتسالم من أن الكلمة عندهم تنقسم إلى ماذا؟ اسم وفعل وحرف. والكلمة ما هو تعريفها؟ ما دل على معنى. فإذا كان الحرف لا يدل على معنى، فكيف تقسم الكلمة إلى ما يدل على معنى وما لا يدل على معنى؟ هذا من تقسيم الشيء إلى نفسه وغيره. مضافا إلى ذلك أن علامات الإعراب من قال ليس لها معنى؟ لها معنى. خب. المهم، ولذا قيل في تعريفه بأنه ما دل على معنى في غيره. وهذا في الواقع مأخوذ من رواية منسوبة إلى أمير المؤمنين عليه السلام قاله لأبي الأسود الدؤلي: فالمعنى وإن كان لا محالة يصير جزئيا بهذا اللحاظ، لأن المقيد بأمر ذهني لا ينطبق على شيء آخر غير مقيد به أو مقيد بغيره، فيصبح ماذا؟ جزئيا، بحيث يباينه إذا لوحظ ثانيا كما لوحظ أولا ولو كان اللاحظ واحدا، إلا أن هذا اللحاظ شروع في الإشكالات الثلاثة، إلا أن هذا اللحاظ لا يكاد يكون مأخوذا في المستعمل فيه ولا في الموضوع له. ليش؟ وإلا لابد من لحاظ آخر متعلق بما هو ملحوظ بهذا اللحاظ. هذا اللحاظ الآخر أي لحاظ؟ اللحاظ الذي يتقوم به الاستعمال، لأنه قلنا في الاستعمال تحتاج إلى لحاظ المعنى، لأن الاستعمال عبارة عن إفناء اللفظ في المعنى، فإفناء اللفظ في المعنى فرع تصور المعنى، فرع لحاظ المعنى. ففي الاستعمال تحتاج إلى اللحاظ، إلى التصور. فهذا اللحاظ للمعنى إذا كان المعنى مقيد باللحاظ فتحتاج إلى لحاظين، فإما أن يكون شيء واحد فيلزم الدور أول خلف، وإما أن يتعددا، وهذا ما لا نشعر به بالوجدان. وإلا فلا بد من لحاظ آخر متعلق بما هو ملحوظ بهذا اللحاظ، بداهة أن تصور المستعمل فيه، يعني تصور المعنى، مما لا بد منه في استعمال الألفاظ، وهو كما ترى. وهو كما ترى يعني إشارة إلى إشكال الدور أو الخلف، أو أنه شيء لا نشعر به. الإشكال الثاني: مع أنه يلزم أن لا يصدق على الخارجيات لامتناع صدق الكل العقلي على الخارجيات. شوف عبارة الكل العقلي، ماذا يقصد منها المصنف؟ لا خصوص الكل العقلي المصطلح في المنطق، وهو الإنسان المقيد بوصف الكلية، بل من باب وحدة المناط. لماذا الإنسان المقيد بوصف الكلية لم ينطبق على الخارج؟ لأنه مقيد بأمر عقلي، وهذا من المعقولات الثانية، والمعقولات الثانية لا تنطبق على الخارج. فبناء على ذلك كل معقول ثاني لا ينطبق على الخارج، كل مقيد بأمر ذهني لا ينطبق على الخارج. فهذا تعبير بالكل العقلي لأجل وحدة مناط الانطباق على استحالة انطباق على الخارج، لامتناع صدق الكل العقلي عليها، حيث لا موطن للكل العقلي إلا ذهن، فامتنع امتثال مثل سر من البصرة إلا بالتجريد وإلغاء الخصوصية. وإذا جردناه عن اللحاظ الذهني ماذا يلزم؟ أولا لا نشعر بعملية التجريد، ثانيا لو جردناه يلزم أن يكون الاستعمال استعمالا مجازيا. صار واضح العبارة؟ إشكال الثالث هذا اللي عنوناه باءك تجر وبائي لا تجر، مع أنه ليس لحاظ المعنى حال لغيره في الحروف إلا كلحاظه مستقلا وفي نفسه في الأسماء. وكما لا يكون هذا اللحاظ، أي لحاظ، لحاظ المستقل في نفسه، كما لا يكون معتبرا في المستعمل فيه فيها في الأسماء، كذلك اللحاظ في الحروف لا يكون معتبرا في المستعمل فيه فيها، لأنه كلاهما لحاظ. ليش هذا اللحاظ جعلته مأخوذا في الموضوع له والمستعمل فيه وهذا اللحاظ لم تجعله؟ باء تجر وباءنا لا تجر. وبالجملة نتيجة ماذا؟ ليس المعنى والحمد لله رب العالمين. نحن نذكر الإخوة اليوم انتهى الفرصة، من شاء فليتخذ الصباح جملاً.